الشريط السادس والعشرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في درسنا السابق توقفنا عند الحديث فيما يتعلق بكفران النعمة عليكم السلام، وذلك في حق من رزقه الله سبحانه وتعالى رزقا ثم ادعى أن هذا الرزق جاء بعلمه وقوته وأنه ورثه كابرا عن كابر. قلنا بأن هذا الأمر يعتبر من الشرك، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال في سورة الكهف بعد أن ادعى الرجل الذي من الله عز وجل عليه بالبستان ادعى أن هذا جاء بقوته وبحوله، قال له الآخر النصوح أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. هذا الكفران وهو كفران النعمة على قسمين، القسم الأول وهو الكفر الأصغر ويسمى بالشرك الأصغر، وهو أن يدعي ادعاء أو يزعم زعما أن هذا الرزق جاء بحوله وقوته وهو يعلم أنه كذوب ويعلم أن هذا الفضل هو فضل الله، فلو قال الشخص هذا بقوتي وبعلمي فهذا شرك أصغر، لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما الثاني فهو الكفر الأكبر ويقال له الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد الرجل أن هذا المال أو هذا الرزق جاء بحوله وبقوته وأنه هو الذي نفع نفسه من دون الله فهذا كفر يخرج الرجل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه هو الذي رزق نفسه، أما الأول فإنه لم يعتقد وإنما تلفظ بهذا كما يتلفظ الشخص ويقول والكعبة يقسم بالكعبة أو بالأمانة أو ما أشبه ذلك مما هو داخل في الشرك الأصغر، فإذا اعتقد أنه هو الذي رزق نفسه من دون الله وأن هذا هو فضله وليس من فضل الله فهذا يعتبر من الكفر الأكبر وليس من الكفر الأصغر على ما وضحناه. وحديثنا كان قد توقف في هذا الباب ووعدنا بأننا سنذكر شرحا لهذا الباب على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله. فالمصنف استدل بآية كريمة في هذا الباب، وهي قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يعني هذا بفضلي، كان الرجل على فقر مدقع فرزقه الله مالا وصار غنيا، وكان الرجل أعمى فرد الله بصره، وكان الرجل أبرص فشفاه الله، وكان الرجل أصلع فثبت الله له شعرا في رأسه، ثم يقول هذا بفضلي وهذا بقوتي وهذا لي. هذا هو الشرك، هذا الشرك، وهو يتفاوت على التفصيل السابق، إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فقوله ولئن أذقناه رحمة بمعنى رزقناه فضلا، والرحمة هنا مطلقة، وإذا جاءت مطلقة فهي قد تفيد الرزق، وإذا أذقناه رحمة أي رزقا، وقد تفيد شيئا آخر ولكن على حسب السياق، وهذا السياق تفيد على أنها بمعنى الرزق. منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا الرجل العاصي الذي يكفر كفران النعمة. وقال سبحانه وتعالى عن قارون: إنما أوتيته على علم عندي، فعقبه الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من منتصرين. وهكذا أي شخص يتطاول وينكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه فإنه مهدد بالويل في الدنيا والآخرة. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثا طويلا، وهو حديث أبي هريرة، وسنقف وقفات متعددة مع هذا الحديث الذي يجمع أمرين اثنين، يجمع أمر من كان محتاجا إلى الله فمن الله عليه فكفر هذه النعمة، ويجمع بين رجل كان على حال شديد فمن الله عليه ورفع عنه ما به ثم اعترف بفضل الله فثبت الله عز وجل ذلك الفضل له، لأن من اعترف بما هو عليه لله سبحانه وتعالى وكان مع الله كان الله معه. حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه، والحديث في الصحيحين، قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. وهذا فيه دليل على أنه لا مانع للرجل العالم أن يحدث عن بني إسرائيل، ولكن عليه أن يحدث عنهم بعلم، أن يحدث عنهم بعلم، وإلا فلا يتحدث، وهذا لا بأس به، أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله، الحديث المتواتر، قال: حدثوا عن بني إسرائيل، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلا مانع أن يحدث الرجل. وإسرائيل كلمة عبرية مكونة من كلمتين، من إسراء ومن إيل، فإيل في العبرية بمعنى الله، وإسراء بمعنى صفوة، فإسرائيل بمعنى عبد الله أو صفوة الله، وهذا وصف في حق يعقوب عليه الصلاة والسلام، فوصفه الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الكريم، وهو بمعنى الصفوة، هو صفوة الله. إذن هذا اللقب يعتبر لقبا عظيما، فإذا جاء لفظ إسرائيل فما ينبغي للرجل أن يتشائم منه، هذا لقب ممدوح، وهو اللقب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه يعقوب، فلا يجوز أن يقال دولة إسرائيل، ولا يجوز أن يقول شخص لعن الله الإسرائيليين، لأن الإسرائيليين هم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وعبدوا الله حق عبادته على ما شرع في أزمان سابقة في أيام يعقوب وما قبلها. فإذا قلت فقل دولة بني إسرائيل، دولة بني إسرائيل بمعنى دولة ذرية الإسرائيليين، والأولى من ذلك كله أن تقول دولة اليهود أتباع يهودا. أما وصفة إسرائيل فهو يعقوب كما بيناه سابقا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، لهذا فهم أعظم الخليقة على وجه الأرض في القديم، فلما حرفوا وعطلوا وبدلوا وغيروا صاروا أرذل الخلق بهذه الذنوب وبهذه المعاصي، لأنهم قتلوا الأنبياء ويحرفون الكلم عن مواضعه. والله سبحانه وتعالى جعلهم خير البشر، ولكن لما غيروا وبدلوا صاروا على حسد وضلال مبين، تحسبهم جميعا وقلوبهم ستة. فهنا لا مانع أن يحدث الرجل عن بني إسرائيل، ولكن لا ينبغي له أن يصدق كل ما سمعه عن بني إسرائيل إلا ما ثبت عن الله وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، الإله واحد لكن حصل منكم أنتم الشرك، فلا نصدق ولا نكذب، فلا نصدق إلا ما صح عن الله وصح عن رسول الله في هذا المجال. وجاء في الحديث الآخر الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فلا مانع من التحديث عن أهل الكتاب ولكن لا يستلزم هذا المصدق إلا ما صح عن الله وعن رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر قصة ثلاثة من النفر من أجل أن يتعظ المسلمون وأن يعرفوا الفارق بين الذي اعترف بنعمة الله من الذي لم يعترف. فذكر الأبرص والأقرع والأعمى. الأبرص هو الذي أصيب بمرض البرص وهو عبارة عن البياض في الجلد، والأقرع الذي لا شعر له، والأعمى الذي لا يبصر. قال عليه الصلاة والسلام: فأراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا على هيئة رجل. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال له الرجل: مريض. والناس استقذروه بهذا المرض الذي هو فيه، فمباشرة على ظاهر الأمر قال له: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. قال فمسح فذهب عنه قذره، ذهب ذاك الاستقذار الذي استقذره الناس، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم قال الملك: فأي المال أحب إليك، أي أرغب؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق الراوي، إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل، قال الآخر البقر. الذي يظهر في غالب الروايات أن الأبرص هو الذي طلب الإبل. قال: فأعطي ناقة عشراء. هذا يفيد ما ذكرنا لكم أن الأبرص هو الذي طلب الإبل، ويؤكد أن هذه أقوى. والناقة العشراء هي الناقة الحامل التي قاربت على الوضع، وهي أعظم هدية كان العرب يفتخرون بها. إذا أهدى الرجل هدية أعطاه الحامل. اليوم بعض الناس إذا أتاه الرجل بشاه حامل قدمها له استنكر، قل: ما أريد هذه، أنا أريد أن أذبحها، ما أنا بفارق كي أربيها. لكن كان في القديم الناس يرعون هذه الأنعام ويستفيدون منها، فيتمنى الرجل الحامل ولا يتمنى هذه التي ليست بحامل. وقال: بارك الله لك فيها. قال: بارك الله لك فيها. وهذا فيه دلالة على جواز التهنئة، أنك إذا أعطيت رجلا مالا أن تهنئه على هذا المال، وأن تقول: بارك الله لك فيه، تدعو له بالبركة. وكذلك أيضا إذا حصل الرجل على نعمة أن تهنئه وأن تقول له: بارك الله لك بهذه النعمة. قد استدل أهل العلم بجواز التهنئة في من حصل على نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن يهنئه الناس وأن يقول له: بارك الله لك في ذلك، كما يقال للناكح. من السنة الناكح أن نقول له: بارك الله لك، بارك الله لك، أي بارك الله لك بهذا النكاح. ويجوز تقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذا وهذا كله جائز وكله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أتى هذا الملك قال: فأتى الأقرع الذي لا شعر له وكل شخص من هؤلاء الثلاثة يظن أن مصيبته أعظم. الأقرع عندما سئل ماذا تريد، طلب، أو الأبرص عندما طلب منه ماذا يريد، طلب الشعر لأنه يرى، أو طلب الجلد الحسن وأن يرفع عنه الله عز وجل هذا الذي فيه، لأنه يرى أن مصيبته عظيمة. وهذا هو شأن البشرية، ما يصاب شخص من الناس إلا ويظن أن مصيبته هي أعظم المصائب وأنها شديدة. فات الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ابتدى أولا بما ينقده الناس، ويذهب عني الذي قذرني الناس، هو طلب الشعر الحسن ثم قال ويذهب عني، أي بعد أن يأتي الشعر هذا ما أحب أن الناس ما زالوا يستقذروني أو يقولون أنت كنت وأنت كنت، أحب أن يبتعد هذا. فهو قدم وجود الشعر وبعد ذلك أن يذهب ما كان في قلوب الناس وما كان على ألسنته. قال فمسحه، مسح على رأسه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر. اليوم إذا أصيب الرجل بالفقر وجاءه ولي الأمر قاله أي المال تريد؟ سيقول أعطني مليون درهم، أو يقول أعطني كذا كذا من السيارات. الناس في العهد القديم ما عندهم في الدينار ولا عندهم في الدرهم بمثل ما عندهم في هذه الإبل، لأنهم يعلمون أن هذا الدرهم أو هذا الدينار يشترى به ثم يضيع، لكن هذه الإبل تتوالد، هذه الأبقار تتوالد. قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة، قال بارك الله لك فيها. قال عليه الصلاة والسلام فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم. أول طلب الصحة، نجد أن هؤلاء الثلاثة قدموا الصحة ثم ثنوا بالمال. فأحب شيئا إلى الشخص الصحة وليس المال، بدليل أن الرجل لو أصيب بمرض خطير سينفق جميع ما يملك من أجل صحته، بل وسيستدين، ولا يمكن أن يكون عنده المال ويقدم المال على نفسه. وهذا واضح وبين، هذا واضح من خلال الأدلة وواضح في الواقع. لكن قد يتساءل البعض ويقول وماذا عن الحديث الحسن الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال؟ نقول هذه الفتنة وهي فتنة المال فيما تكون محببة للشخص، محببة إليه من الخارج، ليست في ذات نفسه. فإن الشخص يحب المال أكثر من حبه لولده، وقرائن ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، منها أن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فقدم المال لما يلان النفس إليه. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. فلهذا المال عند الشخص محبب لكن ليس بأعظم من صحته، والمال عنده محبب وحبه إلى هذا المال أعظم من حبه إلى زوجته وابنه أو من زوجته وابنه. الزوجة سيتزوج والولد سيرزقه الله في اعتقاد هذا الضعيف رجلا آخر. فتقديم الصحة هذه النفوس جلبت على هذا الأمر، ولهذا ما قال أحدهم أريد مالا من أجل أن أتعالج، لا، أريد صحة. ولعلكم وقفتم على قصة ما أدري هي جاءت في مجلة من المجلات النصرية، وجد رجل لا نحب أن نسميه في مصر، وكان رجلا فقيرا، وكان يتمنى ويقول يبتليني الله عز وجل بأي شيء من الأمراض ولكن أحصل على 1,000,000 جنيه. فمع الزمان ابتلاه الله عز وجل وارتحق في سلك الممثلين الذين يمثلون المسرحيات والتمثيليات الفارقة، فمن الله سبحانه وتعالى عليه بالشهرة، فجاءه 1,000,000 وجاءه 2 وجاءه 3، فصار الرجل من أهل الملايين. ما أعطاه الله عز وجل على ما أراد بل وأكثر، ثم ابتلاه الله عز وجل بمرض السرطان، فسافر إلى فرنسا وإلى دول كثيرة وقال خذوا عني جميع ما أملك وأريد من يرد إلي صحتي. انظروا كيف المال هذا الذي كان يتمناه، كان يتمناه في صحة حتى على حساب صحته، فلما ابتلاه الله عز وجل تمنى أن هذا المال يذهب ويعود إلى أفقر الخلق، ولهذا ما استطاع له الأطباء أن يعالجوه، ثم مات هذا الممثل بمرض السرطان. ولنسون هذا اليوناني من كبار تجار العالم أصيب بمرض القلب وتعب تعبا شديدا، وكلما ذهب إلى طبيب قالوا له مرضك خطير، ما نستطيع أن نقيم لك عملية أن نعيد لك صحتك. فأعلن إعلانا قبل 10 سنوات أو أكثر وقال أي طبيب يعيد إلي صحتي ويرفع عني المرض الذي أنا فيه أزينه بعد العملية وأعطيه وزنه ذهبا. فتقدم أحد الأطباء ونظر حالته وقال أنا لها. فلما بدأت العملية فتح القلب ومباشرة مات الرجل، مات هذا المريض، وما نفع هذا المال، فالصحة غالية. لهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان، ما قال المال، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، كما في الصحيحين حديث ابن عباس، الصحة والفراغ. الصحة غالية، والرجل يجعل هذه الصحة في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة ما من واحد منهم إلا وهو يطلب الصحة. قال فأي المال أحب إليك؟ حتى الملك ما سأله أي المال أحب إليك، ولكن سأله في البداية أي شيء أحب إليك، ثم جعل المال شيئا آخر، لعلمه أن المال ليس بمحبب لمن كان مريضا في صحته. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان التي هي الإبل والبقر، لأنه يقال في حق الإبل وفي حق البقر بأنهما نتجا، معنى حصل الحمل ثم حصلت الولادة. وقال وولد هذا الولادة تكون في حق ماذا؟ في حق الشاه، في حق الغنم. قال: فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم بعد التربية لهذه الأنعام. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. جاء الأبرص في صورته وهيئته، ظاهره أنه أتى الأبرص في صورة الأبرص. جاء الأبرص الذي كان مريضا بمرض الأبرص في أنه أبرص، جاء هذا الملك بهذه الصورة. فماذا قال للأبرص؟ قال له: رجل مسكين محتاج، وابن سبيل مسافر، قد انقطعت بي الحبال في سفري. حبال كناية عن طريق. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. الملائكة موحدون، والملك يحق له ما لا يحق للإنسان، لأنه يمضي بأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا الملك في الأصل أنه ليس برجل مسكين، وليس بابن سبيل بسبيل، ولا أن تنقطع به الأسفار. هذا في ظاهر الأمر، هذه جهة. فهو معنى هذا أنه أطاع الله عز وجل بكلمات. جهة أخرى أن الملك تكلم بصدق ظاهر، تكلم بصدق ظاهر، لهذا نتنزه أن نقول بأنه كذب، إنما نقول أنه استخدم التورية. ودليل هذا ما سيأتي من الوجه الثاني الذي سأذكره، وهو أنه لما قال رجل مسكين، فالقاعدة أنه ما من شيء إلا وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فالملك مسكين، هذا أمر. وقوله وابن سبيل بمعنى أنه على سفر، فهو مسافر جاء من عند الله سبحانه وتعالى إلى عند هذا الأبرص. والثالثة: وانقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. انقطعت به الحبال في سفره لأنه يريد أن يحقق شيئا أمره الله سبحانه وتعالى به، فهذا الأمر يتعلق بالله ثم بك. بالله أمرني الله سبحانه وتعالى، ثم بك، إن استجبت هذا فقد نفعت نفسك. فظاهر الأمر أنه أطاع أمرا أمره الله سبحانه وتعالى، وأتى له بشيء من معنى التورية. ثم قال هذا الملك: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا، أسألك بعيرا أتبلغ به في سفري، أي لعلي أن أسافر. والملك سيسافر، إذا أخذ البعير سيسافر به، سيأخذه ثم بعد ذلك ينتقل، وفي نفس الوقت ليس محتاجا لهذا البعير، لأنه لا يأكل ولا يشرب، ولا دليل على أنه أيضا يتغوط. ملائكة خلقت من نور، تخضع لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكر له هذا الأمر ليبتليه وليقول له: هذا مال الله قد أعطاك إياه وقد ثبتك، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يظهر الخذلان في كثير من العباد. فانظروا ماذا قال. فقال له هذا الذي كان أبرص: الحقوق كثيرة، هذا الشح، الحقوق كثيرة، والإنسان قد يعطي حقا وما يرجع إليه الحق، وفي نفس الوقت يعتذر له، يقول له علي حق لفلان وعلي حق لفلان وعلي حق لفلان وعلي كذا وعلي كذا. فقال له الملك: كأني أعرفك. وهو يعرفه: ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ نعم، أي نعم، فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال، فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. جاء في نفسه الكبر وما يريد أن يتذكر واقعه. فالإنسان قد يكون لا شيء ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالمال فينكر ذلك الهوى. وهذا يذكرني بقصة عجيبة. زرت شخصا من أهل المال والثراء، من أهل الجاه والسلطان، عنده أموال طائلة. فطلبني للضيافة، فجئته إلى داره، فيقول لي: هذا النعيم وهذا أنا كنت وكنت وكنت وكنت، يذكر بأنه كان فقيرا لا يملك شيئا، فمن الله عليه عز وجل بهذا القصر وبهذا المال وبهذا إلى آخره. وجلس يتحدث معي قرابة أكثر من ساعة أنه كان وكان وكان، ثم من الله عز وجل عليه بهذه النعمة، يعترف بهذا الحال. وعنده واحد من أبنائه يعيش في رفاهية وما علم الفقر، لأنه ما عاش الفقر أصلا، وعنده ما لا يقل عن 10 سيارات هذا الولد، وعنده وهو صغير في السن، يعني في 20 أو فوق 20 بقليل. فكان كلما حدثني الوالد بما كان عليه من الفقر ومن الشدة هز رأسه وأحرج أمامي، وكررها الوالد وأحرج أمامي، حتى بلغ واحدا كي يبلغني بأنه كان محرجا وأنه وأنه وأنه. فقلت له: هذا من كفران النعمة، فليحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قد من على والده، وأن والده يعترف بالفضل لله، فعلي أن يعترف هو أيضا كذلك بأن هذا الفضل وهذا المال هو لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقه. ما يقول: أنا ورثت هذا كابرا عن كابر. فما يمنع أن تكون فقيرا ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليك بهذا الخير، فقد كان أجدادك من أفقر الخلق فمن الله عليهم بالمال والجاه والسلطان، وكان أجدادك على كفر وعلى ضلال وعلى شرك فمن الله عليهم بالهداية ومن الله عليك بذلك. هذا يعتبر من نعمة، بل هذا يقوي التوحيد ويقوي العقيدة في قلب المسلم. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هنا كفر أم لا؟ وقع في الكفر، هذا كفران النعمة، وهو كفر دون كفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم جحدتم وقلتم هذا بفضلنا أو ورثنا إن عذابي لشديد. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. فكذب الرجل وعاد له البرص كما في ظاهر الرواية إلى ما كان عليه سابقا. قال: ثم أتى الأقرع في صورته، أتى الأقرع في صورته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد على هذا. قال: ورثت كابرا عن كابر. قال: الحقوق كثيرة. فقاله الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. دعا عليه في أن يرجع إلى ما كان عليه من الذل والهوان، لأنه لم يعترف بفضل الله وبرحمته. وآت الأعمى في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له الأعمى انظروا إلى الاعتراف: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، الاعتراف بفضل الله. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء، ما أمنعك وأجعلك ممن يجهد ويتعب. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. لو تأملنا في هذا الحديث لأخذنا فائدة عظيمة، وهي أن أكثر أهل الأرض على ضلال. هؤلاء ثلاثة: واحد منهم على خير وعلى هداية وعلى اعتراف بفضل الله، والغالب وهما اثنان على غواية. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالذي يغلب على الأمة الضلال، مع أن الأصل في الأمة الخيرية، الأصل في الأمة الخيرية، لكن الغالب عليها الضلال، الذي يغلب عليها الضلال. ولهذا الصالحون قلة، وهؤلاء الصالحون منهم النبذة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وهم أهل السنة والجماعة. فالمسلمون كثير بالنسبة لهذه الطائفة الناجية المنصورة، والمسلمون بشكل عام قليل بالنسبة للملاحدة. فالصين أكثر من مليار، وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بلدة واحدة. وكذلك أيضا الطائفة هذه بالنسبة للمسلمين قليلة. ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث معاوية عند البخاري ومن حديث ثوبان عند مسلم، قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهنا ذكر بأنهم قلة، طائفة يسيرة. إذن أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى بالاعتراف بهذه النعمة، وإلا سخط علينا. هذا الباب نستفيد منه مسألة مهمة، وهي أنه يلزم على الشخص أن يعترف بقدره وأن يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد من عليه بالنعمة، فعليه أن يشكر ربه وحده سبحانه. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاهما آدم حملت، فلما تغشاها التي حواء بمعنى جمعها آدم، لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني. عندكم لتطيعونني، تطيعانني، لتطيعانني. نعم، عندي خطأ. لا، لتطيعاني، لتطيع. نعم، هي بحذف النون. عندك بنونين؟ لا، بحذف النون، لأن اللام هنا للتعليل، واللام تعتبر من النواصب، لأنها في الأصل أن ما بعدها يضمر بأن ناصبة. لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل، بمعنى هذا المولود الذي سيخرج، وهذا كناية على أنه سيؤذي هذا الطفل، فيخرج من بطنك أي يا حواء فيشقه هذا القرن، ولا أفعلن يخوفهما، فسميا عبد الحارث. عندكم سميا بدون فاء؟ بدون فاء، هذا هو الصواب. سميا عبد الحارث، الحارث هو الله سبحانه وتعالى. فأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا أي هذا المولود، ثم حملت، فأتاهما أي إبليس فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه، فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة التي هي حواء، فأتاهما أي إبليس فذكر لهما فأدركهما حب الولد، فسميا عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. سميا عبد الحارث يعني هو طلب منهم إبليس أن يسموا هذا الطفل إذا جاء بعبد إيش؟ بعبد الحارث. فأبى آدم وأبت حواء. ثم في الثانية حددهما وقال سميا عبد الحارث، فأبى آدم وأبت حواء. وفي الثالثة جاءت الرافة والرحمة على هذا الطفل فاستجاب لإبليس وسماه عبد الحارث، على أن الحارث من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بصحيح أنه من أسماء الله، لكن الحارث على صفة الإخبار أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحرث، هو الذي يتسبب في هذا الحرث كالشارع، هو ليس من أسماء الله لكن على هيئة الإخبار. والتسمية بعبد الحارث لا تجوز، لأن الأصل الذي شرعه الإسلام أن نسمي الحارث، أن نسمي الحارث. فآدم وحواء أبى أن يجعل الابن عبدا لمخلوق في ظاهر الأمر، لأنه لا يجوز كما قلنا لكم في الدرس السابق أن نسمي الرجل إلا باسم من أسماء الله، في دروس سابقة، إلا باسم من أسماء، إلا أن نعبده باسم من أسماء الله فنقول عبد الله، عبد السلام، عبد الكريم أو ما أشبه ذلك، أو أن نسميه باسم مستقل عن العبودية فيقال محمد وعلي وأحمد وهكذا. فهنا أمرهما بأن يسمي وأن يجعل العبادة لمن؟ لغير الله، لشخص ليس هو الله. وهذا يدل على أن آدم وحواء وقعا في الشرك، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، أن هذا الأثر لا يثبت ولا يذكر ذلك أحد إلا الأنبياء والرسل. وطالما ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فنحمل كلام ابن عباس على أنه من كتب الإسرائيليات، وكتب الإسرائيليات التي هي التوراة والإنجيل في الأصل أنها حرفة. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته لم يكن في عبادته، حتى في طاعته حتى في طاعته، فإن هذا يعتبر من الاستجابة للشيطان. وقوله بسند صحيح لا يعني أنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى النبي، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا. انتهينا من قتادة، انتهينا منه يا رجل، قرأناها ملا عن قتادة ولم يكن في عبادة إلا قرأنا. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته لم يكن في عبادته، سبق أم لا؟ طيب. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. وهناك من التأويل صالحا بمعنى الرجل الصالح، هناك من التأويل أيضا أن هذا لم يكن في آدم وفي حواء، وإنما ذلك في غير آدم وفي غير حواء، والذي يترجح أن هذه الآية تعتبر من المتشابه لا يعرف تفسيرها وعلمها عند ربي، اختلف فيها أهل العلم ولم يأتي تفسيرها بدليل واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يفوض في التفسير. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في عندكم ماذا؟ في مجرد تسمية ولا مجرد تي؟ في مجرد تسميته، في مجرد تسمية لم تقصد حقيقته، حقيقتها صحيح على أن الضمير في التأنيث عائد إلى التسمية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، هكذا عندكم؟ الخامسة ذكر السلف، الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. هنا المصنف عليه رحمة الله ذكر هذه المسائل بعد أن بين ما ذكر من الأدلة وما ذكر من أقوال السلف في تفسير الآية السابقة، فهذا الباب قصد به المصنف على أنه لا يجوز أن يضيف الشخص العبودية لغير الله، فلا يقول عبد الرسول كما تقول بعض الشيعة، ولا يجوز أن يقول عبد النبي وعبد الحسين وعبد الحسن، فهذا كله حرام ومخالف للدين الإسلامي. فالأصل أن التسمية لا بد أن تكون مفردة أو أن تكون مضافة، وإضافتها إذا كانت العبودية لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ضيق الوقت اكتفي بهذا القدر، وللكلام بقية استأنفه بمشيئة الله الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون
الله أكبر
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.